بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. لا زال حديثنا موصولا حول جوامع استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها وأن يرطب لسانه بها. من هذه الاستعاذات ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فتحسست، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء وهذه الاستعاذة الجامعة العظيمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها في السجود، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها في قنوت الوتر. وللإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الاستعاذة وبهذا الدعاء في أي موطن شاء. أم المؤمنين عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانبها، فتحسست بيدها في ظلام الليل، فوقع يدها على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أن الإنسان في السجود يضم رجليه، ما يفتح رجليه، الرجلين تكون منصوبة ومضمومة مع بعضها البعض، لأن أم المؤمنين عائشة يدها رضي الله عنها صغيرة، ومع ذلك وقعت على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم قدميه في السجود. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. التجاء واحتماء إلى الله سبحانه وتعالى بصفة الرضا. الله سبحانه وتعالى من صفاته الرضا، ومن صفاته السخط، وهي من الصفات الفعلية لله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنهم، وقوله: اتبعوا ما أسخط الله. وفي حديث ابن عباس: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أي له الرضا من الله وله السخط من الله. فهذه من صفات الله عز وجل. فهنا استعاذة نبوية عظيمة بأن يوفق الإنسان إلى مرضاة الله عز وجل، وأن يجار وأن يحفظ من سخط الله عز وجل. الإنسان المؤمن في هذه الدنيا يسعى إلى مرضاة الله عز وجل علما وعملا. علما كيف ذلك؟ يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، هل هذه ترضي الله أو لا؟ أي فعل قبل أن يقدم عليه يسأل، يقف مع نفسه يسأل عن هذا الحكم، هل هذا يرضي الله أو لا؟ الجانب الثاني العمل، إذا كان هذا يسخط الله يتجنبه، إذا كان يرضي الله يعمل به. من أسرار السعادة في هذه الدنيا أن يوفق الله العبد لمراضيه وأن يبعده عن مساخطه. الله سبحانه وتعالى على سبيل الذم ذكر المخالفين، قال اتبعوا ما أسخط الله، يتبعون كل ما يسخط الله. المؤمن بالعكس يتبع كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى لمراضيه وحماك من مساخطه فاعلم أنك من أسعد الناس في هذه الدنيا. من أخطر الأشياء في حياتك أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليك. هل تعرفون ثمرة السخط؟ الانتقام من الله سبحانه وتعالى. فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما أغضب الله انتقم الله. الله سبحانه وتعالى يعطي عباده الفرصة، تلو الفرصة، فإذا استمر الإنسان يرتكب ما يسخط الله مرة ومرتين وثلاث سقط من عين الله وينتظر عقوبة الله ولا يبالي الله عز وجل به في أي أوديته هلك. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان المؤمن، وهو التوفيق إلى مرضاة الله عز وجل والبعد عن سخط الله عز وجل. الشطر الثاني من هذا الحديث، وبمعافاتك من عقوبتك، في بعض الروايات بعفوك التي جاءت في قنوت الوتر. هذا الأمر الثاني وهو مرتبط بالأمر الأول. إذا وقع الإنسان فيما يغضب الله فإنه دائر بين أحد أمرين، إما العفو وإما العقوبة. فهنا يلجأ الإنسان المؤمن ويحتمي بالله عز وجل، يحتمي بعفوه. العفو صفة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لا أرحم من الله ولا أكرم من الله ولا أحلم من الله. انظر في حياتك كم تماديت، كم عصيت، كم ابتعدت عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعطيك الفرص في حياتك. هذا من حلم الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل. ولذلك لو نتأمل في الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة لما قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه كلمة تحب العفو نضع تحتها عشرة خطوط، هذه أبلغ درجات العفو. كون يكون في عفو هذا شيء، أما أن يحب العفو فهذا أمر عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى يحب العفو، يحب العبد يذنب يرجع إليه فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا يعطي الإنسان الأمل ويبعده عن القنوط واليأس، فإن رحمة الله عظيمة وعفو الله عظيم، مهما كثرت الغفلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أذنبتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم تاب الله عليكم. هذا يدل على عظم عفو الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل الحذر من عقوبة الله سبحانه وتعالى. عقوبات الله عز وجل كثيرة عظيمة، قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، لا يتحملها الإنسان. الإنسان ضعيف، مخلوق ضعيف، ويجري في هذا الكون في دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك يراقب الإنسان كلماته، حركاته، سكناته أن تكون لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني، وهو الاحتماء إلى عفو الله عز وجل من عقوبة الله عز وجل ومن عذاب الله عز وجل. الأمر الثالث في الحديث: وبك منك، أي بذاتك منك، أي مما يقع من الشرور للناس. وهذا يوافق: لا ملجأ منك إلا إليك. يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء العبارة الشهيرة: كل من تخاف منه تفر منه إلا الله، تخاف منه تفر إليه. وهذا مصداق الآية: ففروا إلى الله. فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا مفر للإنسان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجن قالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ظننا بمعنى تيقنا، الظن في الآيات يأتي بمعنى اليقين، تيقنوا أنه لا مهرب من الله سبحانه وتعالى ولا مفر من الله سبحانه وتعالى. مرجعك إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك تحتمي بالله سبحانه وتعالى. إذا قدر الله سبحانه وتعالى أمر فلن يغيره أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أقدار الله سبحانه وتعالى هي الماضية، ولذلك يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويحتمي بالله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير في هذا الحديث وهو ذكر الثناء، الثناء لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدرك كمالات الله سبحانه وتعالى. يعرف الإنسان صفات الله وأسماء الله عز وجل، ولكن لا يدرك تلكم الكمالات العظيمة لله سبحانه وتعالى. ما يعرف الله سبحانه وتعالى إلا الله، أي كمالاته العظيمة يدرك الإنسان إدراك محدود، إدراك قاصر. ولذلك لا يحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى. مهما أثنى، لو جلست سنوات تثني على الله عز وجل بالأسماء اللي تعرفها، بالصفات اللي تعرفها، لن تحقق الثناء لله سبحانه وتعالى. الله هو أهل الثناء، أهل المجد، لن يحصي العبد بحال من الأحوال الثناء عليه. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويدرك في الوقت نفسه أنه مهما أثنى على الله فهو مقصر في ثنائه وذكره لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.